بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة الماضية حول مالك الأشتر، وعرجنا على بعض النصوص التي تحدث بها علي عليه السلام عن مالك الأشتر، على أن نلتقي في هذا اليوم مع عهد مالك الأشتر وما تضمنه. ولكننا في البداية، قبل أن ندخل في تفصيل ما جاء في هذا العهد، نريد أن نطرح بعض الأسئلة العامة حوله. في البداية، ما هي قيمة هذا العهد من الناحية السندية، من ناحية إسنادي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عهد الأشتر رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة مرسلا، يعني لم يذكر له سندا، ولكننا نجد أن هذا العهد قد ذكر في بعض الكتب قبل الشريف الرضي. فمثلا،
يعني متواتر من حيث الورود؟
لا أريد أن أعبر متواتر، يعني، ولكن أريد أن أقول أنه ذكر في عدة مصادر تاريخية، منها نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي، وهو كما نعرف متوفي سنة 404 أو 406 للهجرة، وهو موجود، وأن يعني باختلاف بسيط جدا، في تحف العقول لابن شعبة الحراني، وهذا الرجل متوفي سنة تقريبا 332، فإذا قبل الشريف الرضي. وهكذا رواه النويري في نهاية الإرب. ولكن نحن نجد أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وهما من العلماء الكبار، لا سيما النجاشي هو رجالي معروف، والشيخ الطوسي أيضا معروف بعظمته وجلالته، كل منهما قد ذكر طريقا وإسنادا لهذا العهد. ويمكن أن يناقش في إسناد النجاشي، ولكن إسناد الشيخ يمكن تصحيحه، يعني يوجد فيه بعض الأسماء فيها محل جدل ومحل كلام بين الرجاليين، لكن يمكن تصحيحه. ولكن ما أريد أن أقوله أنه مضافا إلى أن العهد قد روي في عدة مصادر تاريخية، فإن مضمون العهد ومحتوياته هي أقوى شاهد على صدوره من أمير المؤمنين. فإن المرء وهو يقرأ فقرات هذا العهد يحس ويدر، يعني ويتلمس في كل فقرة منه، يعني عمقة الكلام النبوي وروح الكلام العلوي. فهذا الكلام الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله لا يصدر إلا من علي، الذي كما قيل أن كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وهناك بعض العلماء عنده قاعدة يقول إننا نصحح الأسانيد بالمتون، يعني أحيانا إذا السند وإن كان فيه بعض الرجال مش ليس مجهولين أو غير معروفي الحال أو غير موثقين، ولكن قوة المتن
النص
والنص قوة من ناحية البلاغة ومن ناحية المضمون ورفعة المضمون، هذا يكون شاهد على تصحيح المتن، لأن كلام الأئمة عليهم السلام كما جاء في بعض الروايات كلام عليه نور، إن على كل حق حقيقة وإن على كل صواب نورا. فكلام علي وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة من ولد أمير المؤمنين كلام فيه من البلاغة ومن المتانة ومن القوة ما لا يعني لا يشتبه بغيره من الكلمات، ما لا يشتبه بغيره من الكلمات. ولهذا نحن كنا نقول سابقا عندنا يعني تحدثنا في بداية الحلقات إذا تذكرون عن أن هناك شبهة حول نهج البلاغة بأن هذا النهج هو لربما جمعه الشريف الرضي، قلنا شتان ما بين الثرى والثريا، فإن الشريف الرضي قد وصلنا شعره ونثره، فأين شعر الرضي ونثره من أدب أمير المؤمنين، من بلاغة النصوص الموجودة في نهج البلاغة؟ إجمالا هذه النقطة مهمة، أن قوة العهد، قوة مضمونه، الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق كان يقول إن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا، فأنتوا أفشوا كلامنا بين الناس، فإن الأئمة كلامهم محاسن. ويا حبذا لو أننا نشتغل في نقل كلمات الأئمة عليهم السلام بدل أن نشتغل
في تأويلها
أو في التلهي في بعض الأمور التي تبعد الناس عن الأئمة، بدل أن تحببهم تحبب الناس إليهم وتجذب قلوبهم إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.
ولكن سمح الشيخ، رب قائل أن الحديث عن أن كلام الأئمة هو نور يعني قد لا يثبت من الناحية العلمية أو الموضوعية، إذا ما أردت أن تصنف كتابا أو مقالا أو ما إلى ذلك لابد أن تؤكد شواهد تاريخية. يعني البحث العلمي الآن يقول لك أين المصدر، يعني هل أشرتم إلى بعض المصادر؟
عندما نقول أن كلماتهم نور يعني ليس مقصودنا، هذا معنى مجازي،
نعم،
يراد به قوة المضمون، وأنه إذا وقع على القلب استعذبه القلب واستجوده
وتأكد بأنه يصدر من مصدر ذا قيمة،
من مصدر معصوم. ولا أريد أن أجعل هذا هو المقياس بتوثيق النصوص والنصوص التاريخية.
هذا ما
قلت، هناك مقياس أول وهو أن يكون النص موجود في الكتب التاريخية، وهذا ما هو حاصل في عهد مالك الأشتر، فقد رواه الشريف الرضي، رواه قبل الشريف الرضي، رواه من بعد الشريف الرضي، وهو إجمالا يعني معروف بين علمائنا وبين الأصحاب وفي الطبقات القديمة، فليس هو عهدا حادثا أو عهدا جديدا.
نعم، لو أتينا إلى عنوان آخر سماحة الشيخ، طبعا نحن سوف يعني نمر على عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر بكله، ولكن بشكل إجمالي ما هي أهم النقاط التي احتواها هذا العهد أو تضمنها؟
الطبيعي أن هذا العهد يعني هو وثيقة بمثابة دستور كامل متكامل، فهو قد اشتمل على أكثر القواعد والأصول التي تتعلق بنظام الحكم
بالدولة
وبإدارة الحكم وبالقضاء وبالسياسة، السياسة الاقتصادية والزراعية،
والموظفين
وكيفية تعاطي الحاكم مع العمال وتعاطي العمال مع الرعية، ما هي وظيفة الرعية تجاه الحاكم، والطبقات الاجتماعية، طبقات المجتمع، طبقة العمال، طبقة التجار، طبقة حتى إذا تدخل إلى التجار، وكل طبقة كيف ينبغي أن، ما هي مواصفاتها وكيف يتعاطى مع مستشاري الحاكم. اشتمل على قواعد مهمة في النظام الاجتماعي والتعاون الإنساني وحسن الإدارة والسياسة وحتى سياسة الضرائب والجباية، وكيف أن الحاكم من مسؤوليته إصلاح العباد وعمارة البلاد، إلى غير ذلك من القواعد التي ترسي العدل وقواعد العدل في المجتمع. ففي الحقيقة يعني لم يترك شاردة وواردة من هذه القضايا التي ترتبط بنظام الحكم والإدارة إلا وتعرض لها وطبقات المجتمع، والتفصيل إن شاء الله يعني نأتي ويتبين صدق ما نقول من هذه الأمور.
يعني طبعا سمح الشيخ، نحن في التاريخ الإسلامي هناك يعني أكثر من وثيقة وأكثر من عهد، ربما نتوقف عند الصحيفة في المدينة، صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وفي كيفية التعاطي داخل المجتمع المدني، وهناك الوثائق الأخرى، ولكن هل نستطيع القول عن عهد مالك الأشتر، عهد الإمام إلى مالك الأشتر، بأنه أول وثيقة إسلامية تفصيلية في موضوع الحكم والدولة، يعني خاصة بعد أن أصبحت الدولة في عهد الإمام علي عليه السلام أصبحت يعني تختلف إلى حد ما عن الدولة، عن بداية الدولة الإسلامية؟
يعني هذا الكلام لم نقله نحن،
نعم،
بل قاله الكثيرون، فأكثر من تعرض لهذا العهد أشاد به واعتبره أول وثيقة وأخطر وثيقة تتعرض لهذا الموضوع. فإليك مثلا كلام الأديب جورج جرداق يقول الأديب اللبناني يقول في كتابه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، يقول إلا أنه يصعب على المرء أن يجد اختلافا بين العهد العلوي، يعني عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر، أن يجد اختلافا بين العهد العلوي والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان.
نعم، يعني كأنه يقول أن أساس حقوق الإنسان انطلق من الإسلام.
يضيف يقول فليس من أساس، يعني من قاعدة، من مفردة بوثيقة حقوق الإنسان إلا وتجد له مثيلا في دستور ابن أبي طالب.
وحسنا فعلت الأمم المتحدة متأخرا.
يقول هذا، ولكن مضافا إلى أنه يشتمل كل الأسس التي تشتمل عليها وثيقة حقوق الإنسان، لكن العهد يمتاز عليها بميزة أكثر ولا توجد هذه الميزة في تلك الوثيقة. ما هي هذه الميزة؟ يقول هذا إلى إطار من الحنان الإنساني العميق يحيط به الإمام دستوره في المجتمع، ولا تحيط الأمم المتحدة وثيقتها بمثله. يعني دستور الإمام ووثيقة الإمام يحيطها علي عليه السلام بدائرة من العطف والحنان، وسوف نأتي أنه في بداية هذا العهد يقول وأشعر قلبك الرحمة للرعية،
يعني
لكن هذه الرحمة والروحية الحنان يقول لا نجدها في وثيقة الأمم المتحدة،
لأن ربما أن الإمام يركز على عماله
أن يتعاطوا على أساس الرحمة والمحبة
في هذا التفاعل مع الشعوب التي يعيشون معهم. ووثيقة الأمم المتحدة هي وثيقة جامدة، ولو أتت بعد يعني أكثر من 1300 سنة من وفاة الإمام. يعني كنت تقرأ كلام سيد جورج جرداق، هل هناك من أراء؟
نعم، يعني كثير أقرأ أيضا، إذا يعني أحببتم أن أقرأ أسمعكم كلام ابن أبي الحديد وهو من شراح النهج القدامى. يقول ابن أبي الحديد أن المنقول عن معاوية أنه كان لديه صحيفة ينظر فيها دائما ويعجب بها ويفتتن بها ويتحرك في قضاياه وفي أحكامه على أساسها. يقول والظاهر أن هذه الوثيقة التي لم يكن معروفة كان معاوية محتفظا بها هي عهد علي إلى الأشتر. ليش؟ يقول لأنه نسيج وحده، ومنه تعلم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة.
هو معاوية وإن اختلف مع علي عليه السلام في مسألة الحكم، إلا أنه في بعض الأمور كان لا يستطيع أن
ولذلك
يخفي إعجابه.
هو يقول وهذا العهد صار إلى معاوية لما سمى الأشتر ومات قبل وصوله مصر، فكأنه جماعة معاوية أو كذا أتوا بهذا العهد إلى معاوية وأخذ يقرأ به. لكن هذا النص يقول فإنه، يعني هذا أنا يهمني بالأساس هذا الكلام، يعني إذا ثبت أن معاوية كان يقرأ هذا العهد فيكون كما يقول ابن أبي الحديد، يعني هذا دليل على أن كلام الإمام سلام الله عليه فرض نفسه حتى على خصومه. وعلى أي حال فإنه إن ابن أبي الحديد يقيم هذه الوثيقة، يقول فإنه نسيج وحده، يعني شيء متميز، ومنه تعلم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة
من هذا العهد.
فنحن
لا نريد أن نبرئ معاوية في كل حربه على الإمام، ولكن يبدو أن معاوية أنه كان إلى حد ما يعني في بعض الأمور يعني أفضل من بعض الحكام في هذا العصر.
لا إشكال أن معاوية كان يعترف وقد حصل أنه عندما جاءه أحد الأشخاص وقال له جئتك من عندي أعيا الناس، فأنصف معاوية وقال له كيف يكون، وقصد الإمام علي عليه السلام، فقال له كيف يكون أعيا الناس وهو الذي سن الفصاحة والبلاغة للعرب، فكيف يكون أعيا الناس؟ وهناك نص لعالم كبير من علمائنا وهو الفقيه والأصول الشهير المحقق النائيني. المحقق النائيني هو من العلماء الكبار، ويعني هو صاحب أول كتاب يعني شيعي يعالج قضية النظام السياسي في الإسلام. اسم كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة. تعرف فيه لقضية النظام السياسي في الإسلام، وكما قلت يعتبر كتابه أول كتاب ألفه عالم وفقيه شيعي في هذا المجال،
وفي
موضوع الحكم وكيف ينبغي أن يكون الحكم، وموضوع الشورى وأهمية الشورى ورفض الاستبداد، وهل أن الأصل كيف يكون الحكم على أساس الملوكية أو على أساس الديمقراطية. وفي هذا الكتاب رفض رفضا قاطعا النظام الدكتاتوري، ودعا إلى النظام الشوروي، وهو ما يسمى كان بالمصطلح الفارسي بالنظام المشروطة مقابل المستبدة التي تعني الحكم الاستبدادي والحكم دكتاتوري.
هذا في أي قرن يمكن؟
هذا المحقق النائيني يعني ليس بحوالي 100 سنة تقريبا، هذا
في أواخر القرن،
يعود تاريخه نعم إلى حوالي 100 سنة. هذا الكتاب، هذا الكتاب يقول فيه المحقق النائيني، يذكر نص يقول: وقد كان المرحوم سيدنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى المرزى الشيرازي. هذا المرزى الشيرازي طبعا بين هلالين طبعا من كبار العلماء، وهو الذي قاد ثورة التمباك في إيران ضد الشاه آنذاك، الشاه ناصر الدين، ما يسمى بناصر الدين شاه. معروف أنه هذا ناصر الدين شاه كان قد يعني أعطى امتيازا لبعض الشركات الأجنبية في أن يكون في يدهم حصر قضية التمباك في أيديهم، فأصدر هذا العالم الجليل، لأنه وجد أن هذه الاتفاقية ليست لصالح الشعب الإيراني، أصدر فتوى صغيرة بمثابة سطر واحد، اضطرت الشاه الإيراني آنذاك أن يتراجع عن هذا القانون، لأنه عندما طلب نرجيلة ليدخن في بيته أخذ يتباطأ الخدم، يطلب مرة ثانية وثالثة فتباطأ الخدم، آخر الأمر دعا رئيس الخدم وقال له: ماذا يجري؟ أنا أطلب نرجيلة لأدخن، ما أحد يأتيني. فيقول له: إن الخدم يقلدون آية الله الشيرازي، وإن آية الله الشيرازي قد حرم التدخين. فوجد أنه الفتوى أثرت حتى في داخل بيته وفي داخل منزله، فاضطر أن يلغي هذه الاتفاقية. الآن أقفل الهلال وأقول أن المرزى النائين ينقل عن هذا العالم الجليل بأنه كان مشغوفا بمطالعة هذا العهد، مشغوف ومواظبا على الاقتباس من أنواره. ثم يضيف النائين يقول: وحري بنا أن نجعله أنموذجا لنا في جميع أعمالنا السياسية والشرعية، كل بمقدار وبحسب ما يقوم به من الأعمال والمسؤوليات، وأن نتمثل هذه السيرة الحسنة، وأن لا نهمله نحن، ويهتم بنقله وترجمته الأوروبيون إلى لغاتهم. وهذا شيء مؤسف أن الأوروبيين اهتموا بترجمته، كما يذكر هذا الكلام أيضا الأغا بوزرك الطهراني في كتاب الذريعة، أنه تموا ونقلوه وترجموه إلى لغات أخرى، ولكن نحن نهمله. فإذن هناك كلمات أخرى وكثيرة حول أهمية هذا العهد وحول ضرورة العناية به.
نعم سمح الشيخ، يعني هناك أكثر من شارح لعهد الإمام مالك الأشتر، فهل يمكن أن نطلع ولو سريعا على بعض شراح العهد؟
يعني شراح العهد كثيرون، طبعا أنا لا أقول أن العهد قد أعطي حقه
في الشرح،
لا سيما في المجتمعات، يعني ولذلك تجد أن كثير من المسؤولين، هذا النائيني رحمه الله يعني يتحسر ويدعو المسؤولين والمتصدين لشؤون السياسة أن يقرأوا هذا العهد وأن يضعوه أنموذجا وقدوة لهم. فالآن أنت أحصي سياسيين ومسؤولين وغيرهم، كم منهم يقرأ هذا العهد أو سمع بهذا العهد أو مر على باله أن هناك عهد لعلي عليه السلام اسمه عهد مالك الأشتر اشتمل على هذه الخصائص العظيمة؟
رب قائل سمعت شيخ أن هذا العهد يمثل يعني ثقلا ومسؤولية، فمن يقرأه يصبح حجة عليه، ولذلك أرادوا أن لا يطلع عليه
في الأساس. إذا كان الغرض أن نتهرب من المسؤوليات، فلماذا نتصدى نحن ونجعل أنفسنا في مستوى المسؤولية؟ من نصب نفسه للناس إماما عليه أن يتعلم، عليه أن يبدأ بتعليم نفسه، عليه أن يهتم بتربيتنا، عليه أن يعرف أصول السياسة. عندنا حديث عن الأئمة عليهم السلام، من تاجر بغير فقه ارتطم بالربا، ومن تاجر في السياسة بغير علم لأصول السياسة الشرعية وقع في الحرام السياسي.
ورب معلق سماحة الشيخ، يعني أن موضوع السياسة لا تختص فقط بالموظفين أو بالمسؤولين المدنيين، هي تختص أيضا بالمراجع والعلماء
برجال الدين. أنا لا أقصد أقصد الجميع، أقصد علينا سواء كنا من الروحانيين كما يسمى يطلق على المشايخ، أو غير الروحاني ممن يتصدى للشؤون السياسية والاجتماعية للشؤون العامة.
هنا هنا هنا, هنا
عليه أن يقرأ هذا العهد.
دعني أسأل هذا السؤال، هل عهد مالك الأشتر يدرس في الحوزات الإسلامية الشيعية مثلا؟
طبعا هذا مؤسف، حتى نهج البلاغة بشكل عام يعني غائب عنا، وهذه مظلومية ليس فقط العهد بل مظلومية علي، أننا قلما نقرأ فكره، مع أن المفروض بأن يكون نهج البلاغة أحد المواد التدريسية. ونحن نقرأ في يعني سيرة الشهيد مطهري في كتابه عن
في رحاب
نهج البلاغة، يقول أنه مرة دعاني زميل إلى حضور درس في أصفهان أيام التعطيل وكذا، في حضور درس في نهج البلاغة، فيقول أنا في بدو الأمر قلت أنه نهج البلاغة ما يحتاج إلى أستاذ وإلى مدرس وإلى كذا، كما يقول الكثيرون منا الآن حول القرآن أنه نروح نحضر درس قرآن، القرآن ما بيحتاج إلى مدرس، وهذا الشيء مؤسف. فيقول ولكنني فيما بعد طوعت ورحت حضرت هذا الدرس، فتعلق وقلبي بهذا الدرس واكتشفت كنوزا كانت غائبة عني، ومن ذاك الوقت اهتم بنهج البلاغة. ويوجد بعض العلماء القلة يهتمون بنهج البلاغة، ولكن أقول لا هذا العهد ولا نهج البلاغة عامة مهتم به في حوزاتنا ومدارسنا الدينية وفي معاهدنا الإسلامية قاطبة، وهذا مما يؤسف له، وعلينا أن نعمل على تلافي هذه الثغرة. أعود لقضية
قبل العودة، تعليق صغير على ما قلتم سماحة الشيخ، إن القرآن تحدث عن الذين يهجرونه، إن قوم اتخذوا من هذا القرآن مهجورا. ولا نريد أن يعني نقارن بين القرآن ونهج البلاغة طبعا، لأن القرآن كلام الله ونهج البلاغة كلام البشر، وإن قيل في كلام عليه أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ولكن نهج البلاغة ألا يطرح هذه الحجة على المسلمين كافة وعلى الشيعة بشكل خاص بأنهم يعني هجروه إلى هذا المستوى؟ يعني حتى نحن نجد أن القرآن مهجور إلى حد ما في الحوزات، وإن كان القرآن يدرس في الحوزات كدراسة هامشية يعني من حيث الدليل أو ما إلى ذلك، فلماذا هذه الهجرة؟ يعني هل هذه هجرة منهجية يعني لها علة منهجية في الحوزات؟
لا أريد أن أقول أن القرآن مهجور بشكل مطلق، يوجد بعض الأساتذة والمدرسين ولكن ليس كما ينبغي. ونحن نعرف أن العلامة الطبطبائي عندما جاء إلى قم لم يكن هناك، كان يمكن أن يدرس الفقه ويمكن كان قد وصل إلى المرجعية، ولكنه وجد أن الثغرة الأساسية أنه ليس عندنا في حوزاتنا درس القرآن. هناك مظلومية للقرآن علينا أن نتلافاها، ونحن عندما يعني نقرأ في حتى في سيرة السيد الخوئي وأنه لبعض الظروف القاهرة قد أوقف درس القرآن في النجف، فإن هذا يعني يؤثر فينا ويعني يدعو إلى الأسى والحزن. ولكن بحمد الله يوجد الآن بعض الأساتذة والمدرسين في حوزاتنا في قم أو في لبنان يدرسون القرآن ويهتمون بالقرآن، ولكن أقول لازلنا مقصرين كثيرا وكثيرا، وعلينا أن يكون القرآن جزء من منهاجنا الدراسي، كما أن آيات الأحكام كان العلماء المتقدمين يؤلفون في آيات الأحكام كتب وتدرس في تفسير آيات الأحكام، علينا أن نفسر أن نجعل كل القرآن في بكل آياته درسا ومادة تدريسية، وهذا ما لم يحصل إلى الآن، وهذا مؤسف وشيء يؤسف يعني.
يعني بالنسبة إلى نهج البلاغة، يعني أهمية نهج البلاغة بالإضافة إلى الأمور التي نطلع عليها سمعت الشيخ، أهميته أنه في كثير من الأحيان هو مفسر للقرآن، يعني في بعض الآيات التي يتوقف
في كثير من المواضع. نعم، نجد أن أمير المؤمنين يحاكي القرآن ويشرح آيات القرآن ويفسر آيات القرآن، وربما إن شاء الله نأتي إلى هذا موضوع حلقة خاصة ينبغي أن يكون، كيف كان علي يشرح القرآن ويفسر القرآن في عشرات من الموارد بنهج البلاغة. نجد أن الإمام سلام الله عليه يستنطق القرآن ويستوحي القرآن ونحو ذلك.
نحن لا نريد يعني من التطرق لهذه المسألة أن نحاول التوهين من ما يدرس في الحوزات العلمية، ولكن أعتقد يعني أن نهج البلاغة عندما يدرس في الحوزات أن هذه الروح التي تختلج نهج البلاغة إذا صح التعبير يمكن أن تحيط بالأحكام التي هي إلى حد ما تدرس بشكل جاف، يعني ممكن أن يصار إلى تليين المسألة إذا صح التعبير.
يعني لا إشكال أنه نهج البلاغة عندما ندخل إلى عالمه نكتشف
العالم الإنساني،
نكتشف بأنه ينفعنا في كثير من الموارد، لا سيما في نظام الحكم الذي نحن الآن انفتحنا عليه منذ انتصار الجمهورية الإسلامية، بل على المستوى الأخلاقي، على المستوى إلى غير، بل حتى على المستوى بعض الأحكام الشرعية، نجد أنه في نهج البلاغة يعني كثير من الأحاديث التي ترتبط بالأحكام الشرعية، وربما نقل منها الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة، نقل أحيانا منها.
حسب رأيي الصغير سماحة الشيخ أن موضوع هذا الأفق الإنساني الذي يحيط بنهج البلاغة يعني يكاد يكون هو الأساس في هذا، والذي ربما الكثير من العلماء أو المفكرين لم ينتبه إليه بهذه الشمولية يعني.
نعم، لكن أنا إذا تسمح لي أريد أن أرجع إلى موضوع الشروح. فقلنا بأن يعني شرح العهد يوجد عندنا شروح لعهد الأشتر، ونحن نقرأ في ذريعة للآغا بزرق الطهراني أنه عدد 14 شرحا باللغتين العربية والفارسية. وأيضا نجد أن السيد الشهرستاني في كتاب الراعي والرعية، وهو للأستاذ الفكيكي أو الفكيكي، فهذا كتاب الراعي والرعية هو من الكتب في شرح نهج البلاغة، قدم له السيد الشهرستاني وأشار فيه إلى أسماء 10 شروح، ولو أضفنا إلى ذلك شروح أخرى من هنا وهناك، هناك شرح للسيد عبد المحسن فضل الله، هناك شرح للشيخ شمس الدين، هناك شروح أخرى تبلغ حوالي 20 شرحا. هذه من جملتها شرح يعني للشيخ محمد عبده، فإنه قد استل ما علقه على نهج البلاغة في كتابه المعروف، في تعليقه المعروف على نهج البلاغة، استل وطبع في مصر بطبع خاص وجعل كتابا خاصا. أضف طبعا إلى كل ذلك أن الذين شرحوا نهج البلاغة شرحوا العهد.
نعم،
كل من شرح نهج البلاغة أيضا شرح هذا العهد، حتى أن بعض الشعراء أيضا قد نظم عهد أمير المؤمنين، نظمه بأشعار يعني، وترجم أيضا كما يقال إلى التركية وإلى الفارسية. إجمالا يوجد اهتمام كبير به من حيث الشرح والكتابة من عند العلماء رضوان الله عليهم.
لكن يعني حسب اطلاعنا سمحت الشيخ، يدعي أنه في السنوات الأخيرة لم يخرج كتابا في شرح نهج البلاغة يحاول أن يتعقب المشاكل الإدارية التي تعترض الدولة والموظفين وما إلى ذلك. ألا تعتقد بأننا بحاجة في هذه السنوات بالتحديد يعني إلى شروح جديدة، إلى رؤية جديدة من خلال عهد علي عليه السلام؟
يعني يوجد بعض الكتيبات التي تتحدث عن نظام الحكم في نهج البلاغة، في نهج البلاغة، ولكن رغم ذلك من خلال المتابعة والفحص والتدقيق نجد أنه لا يزال هذا العالم لم يكتشف، ولذلك فعلا نحن بحاجة ماسة إلى إعادة الدراسة والتعمق في أصول الأصول التي يؤسسها الإمام سلام الله عليه في العهد وفي غيره حول نظام التعامل الإنساني وحول نظام الحكم في الإسلام.
يعني أن تظل هناك ملاحقة لتطورات الحكم في المعاصر من خلال
ومقارنة ذلك على يعني من خلال نهج البلاغة.
نعم سمحت شيخ، أما وقد أحطنا في بعض المقدمات حول هذا العهد فنرى أن ندخل ولو رويدا في عهد الإمام إلى مالك الأشتر، يعني من حيث بدايات هذا العهد وكيف يعني ما هي الصورة التي بدأ الإمام بها العهد إلى مالك الأشتر.
نعم، ابتدأ العهد بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا طبعا ما لم يلفت النظر، طبعا لا توجد هذه في أكثر كتب الإمام إلا في هذا العهد لأنه كتاب خاص ومستقل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر. طبعا ابتدأ الإمام بعبوديته لله قبل أن يبتدئ باسمه وقبل أن يصل إلى لقبه أو صفته السياسية والدينية وهي أنه أمير المؤمنين، فقال: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين، أمر به مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، يقول: جباية خراجها. ونحن أشرنا في بعض الأبحاث السابقة إلى أهداف الحكم تحت عنوان أهداف الحكم في الإسلام، أنه هدف الحكم في الإسلام هو أربعة أمور وأشار لها الإمام هنا: جباية خراجها، يعني ما يرتبط بالنظام المالي والضرائب، جباية خراجها، وجهاد عدوها يعني دفع الأعداء والأمن الخارجي، واستصلاح أهلها، العمل على إصلاح الناس ونفوسهم وتهذيبهم، و إزالة الخلل الأمني من داخل المجتمع، وعمارة بلادها. أيضا هذا الهدف الرابع من أهداف الحكومة، أنه يريد أن يعمر البلاد وينشر فيها الأمن ويعمرها حتى بالعمران المادي.
يعني فبعد أن مهد الإمام عليه
بعد أن مهد أهداف الحكم قال: أمره بتقوى الله. ابتدأ
يعني في البداية عين الأهداف
الحكومة
الإسلامية،
ثم ابتدأ بالأوامر والتفصيل. وسوف نجد أنه يعني هناك يمكن إذا أردنا أن نجزئ هذا العهد نجزئه إلى عدة فصول. بداية يبدأ الإمام سلام الله عليه بتقوى الله، وتقوى الله طبعا
يعني التركيز على الإنسان، على من سيحمل هذه الأفكار.
التركيز يعني أمير المؤمنين في بعض كلماته يقول: تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. ابتدأ بداخل الإنسان، ابتدأ الإمام سلام الله عليه يحاكي ونفس الإنسان، يعني ابتدأ إذا بعبارة أخرى بالرقابة الذاتية.
يعني وكأن الإمام يقول بأن هذه الأفكار على قيمتها وعلى متانتها وعلى بعدها لا قيمة لها إن لم يحملها الإنسان التقي.
يعني بعبارة أخرى، الحاكم لا يمكن أن يصلح المجتمع إذا كان هو فاسدا، ولذلك الإمام يبدأ بإصلاح الحاكم، لأن من يتولى مهمة إصلاح غيره لابد أن يكون هو صالح.
استذكر.
وأول شرط لابد أن يكون مستذكرا الله دائما، أن يكون الله حاضر في قلبه وعقله.
استذكر في هذا المجال كلمة لسماحة آية الله العظمى سيد فضل الله عندما طرح موضوع الإصلاح الإداري في البلد قبل سنوات.
نعم.
فقال: من يريد أن يطهر عليه أن يكون طاهرا.
فالإمام سلام الله عليه ابتدأ يخاطب هذه المسألة بالذات، يتحدث عن هذه المسألة بالذات، أنه هذا أنت أي يا مالك، أنا بعثك حاكم، أول وظيفة لك، أول شيء يجب أن تكون تقي، لأنك يعني لابد من وجود ضابط لك، ضابط يردعك. ما هو الضابط الذي يردع الحاكم؟
التقوى.
يوجد عدة ضوابط.
نعم.
لا نريد أن نقول هناك ضابط واحد.
نعم.
هناك الضابط، وهذا ما سوف يأتي في نفس النهج، ضابط ممن هو أعلى منه بأن يبعث العيون، أو ما قد يسمى الآن في عصرنا بالرقابة.
نعم.
جهاز خاص من الأجهزة،
جهاز تفتيش،
جهاز رقابة. في ذاك الوقت كان الإمام يرسل ربما العيون، هناك ضابط إذن من فوق وهناك ضابط من تحت وهو الرعية. وقد أسلفنا أن الرعية عليها أن تراقب،
وقد دعا الإمام الرعية
الحاكم وأن تحاكمه وأن تلاحقه في كل صغيرة وكبيرة، وأن لا تطيعه إلا ما أطاع الله، إلا ما أطاع الله، وأن تنتقده وأن لا تفسد عليه وأن لا تفسده بكثرة الإطراء. فإذا ضابط من فوق وهو الحاكم، وضابط من تحت وهو الرعية، وهناك ضابط من فوق ومن تحت
في كل الدنيا،
ويعيش معه أينما كان، في سره وعلانيته، في حضوره ومغيبه، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. والإمام ابتدأ بهذا الضابط أولا. يعني أنت استذكر الله لأنك حتى لو كنت تعيش في غرفة مغلقة فإن الله يراك. فالآن قد واحد يقول أن الأنظمة الوضعية يوجد عندها ضوابط، نقول نعم، هذه الضوابط نحن لا ننكر أن جهاز الرقابة، بل لا نجد أن جهاز الرقابة يعني لا يمانع منه الإسلام، بل ربما نجد كما قلت عند الإمام أجهزة رقابة وعيون، ولكن الإمام يركز أولا على الرقابة الذاتية، بأن الإنسان يشعر بأن الله يلاحقه، لأنه حتى وجود جهاز رقابة لا يمنع من الغش والسرقة والظلم إذا كان لوحده، وكم يحصل من السرقات، بينما إذا كان مستذكرا الله وكان يعلم بأنه أن الله يعلم سره وعلانيته، كما جاء في كلمة له عباد الله، أمير المؤمنين، عباد الله اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. إذا استذكر المسؤول واستحضر الله وأنه معه دائما، فهذا يكون من أكثر السبل ردعا له وضبطا له عن الخيانة لأموال الأمة وعن الظلم لبعض أفراد الأمة.
هذا بالإضافة إلى ما أسلفنا بأن الإسلام ركز على التربية، على هذا الأسلوب في الجانب التربوي، بمعنى أن البداية في العمل في كل شيء لابد
أن يبدأ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أمره بتقوى الله وإيثار طاعته، يعني أن يختار طاعة الله فيما إذا دار الأمر بين طاعة الله وطاعة الهوى وطاعة الشيطان، أن يؤثر طاعة الله على طاعة من سواه، وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه، أن يتبع ما أمر به الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم من الفرائض أي الواجبات، ومن السنن أي المستحبات،
يعني توصية بالقرآن الكريم.
نعم. اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، أن يتبع ما أمر به الله في كتابه من الفرائض والسنن التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا من جحودها وإضاعتها.
يعني عفوا سمعت شيخ، كأن الإمام يقول هنا في بداية هذه الوثيقة، يعني أنا كأن لساني حاله هكذا، سأقدم إليك العظات والطرق والأساليب في الحكم، ولكن قبل كل شيء هناك كتاب الله،
هناك تقوى الله، أن تستذكر الله، وهناك يعني رفيقك في كل العمل ومرجعك في كل العمل هو كتاب الله، أن يبقى كتاب الله ملازما لك، لأن كتاب الله وما أمر به لا يسعد أحد إلا باتباعه. وقد قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن،
عليكم بالقرآن، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، يعني إذا أضاع القرآن
تبدأ
الشقاوة. وقد قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال في آية أخرى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم يضيف الإمام وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده، أو في نسخة أخرى بيده وقلبه ولسانه، أن ينصر الله. وهل الله يحتاج إلى نصرنا؟ طبعا لا. المقصود من نصر الله سبحانه وتعالى أن ينصر دين الله، أن يعمل على نصرة الإسلام
ونصرة المظلوم
ونصرة الإسلام ونصرة الإنسان. فإن الإسلام قد أوصى برفع الظلم ونشر العدل، وينصر الله بقلبه ويده ولسانه. يعني أحيانا لا تستطيع أنت أن تزيل الباطل وأن ترفع الظلامة، لكن تكلم، فإن الكلام يكون أحيانا صدقة، ويكون فيه رفع للأذى، ويكون فيه تطيب للخاطر، بل ربما يكون الكلام أحيانا سيئا، وقد قال الله تعالى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. فعليك أن تنصر الله بالقلب واليد واللسان طبعا، وإذا لم يستطع لا بالقلب ولا باللسان فالقلب هو أضعف الإيمان.
ولكن يعني الرفض باللسان في بعض الأحيان قد يكشف الظالم، كأن الإمام يقول له لا تتعامى عن هذه المسألة، بأن في الحديث أو في الكلام كشف للظلم وإشارة إليه.
لا إشكال، لأنه من أفضل الجهاد كلمة حق
في وجه سلطان،
في وجه سلطان جائر. فالقول هو نصرة، وهو إعلان للموقف، وهو رفض للظلم. ثم يضيف عليه السلام: فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره. شو عم يقول الإمام؟ أن الحاكم عليه أن ينصر الله بقلبه، فإذا نصر الله بقلبه وطن نفسه على أن ينصر الدين وأن ينصر المظلوم، يتكفل الله بنصره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله
فأول شروط
ينصركم ويثبت
أقدامكم. فأول شروط النصر هو أن يكون العمل في سبيل الله، هكذا الإمام يقول.
نعم. وأمره، ثم يضيف: وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات، يعني أن لا يجعل شهواته
تغلب عليه
مطلقة العنان، أن يكسرها، يكسر هذه الشهوات، لأن وجود الشهوات في الإنسان أمر طبيعي، ولكن عليه أن يحركها فيما أراد الله ولا يجعلها تطغى وتتعدى، يكسر شهواته من الحرام.
كأنه يدعونه إلى التقنن في
في استعمال الشهوات، ويزعها عند الجماحات، يعني يكفها عند الجماحات. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن عليه أن يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أن يجاهد نفسه. ليش؟ يقول الإمام: فإن النفس أمارة بالسوء، لا سيما عندما يكون في موقع المسؤولية.
فالكلام هنا لا يزال
كله في تقوى الله، كله في مراقبة النفس،
كله دعوة لمالك الأشتر للالتزام بتقوى الله،
كله دعوة إلى أنه عليه أن يصلح نفسه أولا، أن يعمل على أن لا يجعل السلطة والموقع والهوى والمال الذي يصبح تحت سلطانه ويده، أن لا يجعل ذلك يجعله مغرورا ويترفع ويظلم. ونحن نقرأ للإمام سلام الله عليه أيضا في موقع آخر في قصار الحكم يقول: ينبغي لمن ولي أمر قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيته، وإلا شوف التشبيه الرائع، عليك إذا كنت مسؤول أنك تقوم نفسك قبل أن تقوم المرؤوسين. يقول: وإلا كان بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود. يقول: إذا في عود عصى عمود، يجي واحد ما بيقوم العمود معوج، لا يقوم العمود لكنه يقوم ظل العمود، لن يتقوم ظل العمود إطلاقا ما دام لم يتقوم العمود، لأن الظل هو انعكاس للعمود، فكيف يعني يتقوم الظل والعمود لا يتقوم؟ وهذا تشبيه جدا رائع.
ولا كم شدد الإمام عليه السلام في نهج البلاغة على هذه المسألة،
أن الإنسان
احفظ الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك، أو قول آخر يتناسب مع هذا تماما، يقول: من نصب نفسه للناس إماما
فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه
قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبه حق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبه.
فإذا هذا الإمام إلى لحد الآن يتحدث مع مالك حول أن يؤدب نفسه. ليش أمره بتقوى الله؟ يعني هذا سؤال في بداية الأمر، لأن مع أن مالك معروف، هذا أولا درس لمالك ولغير مالك، هذا درس لأن المسؤولية تخدع وتغر، عندما يصبح الإنسان في موقع المسؤولية وتحت يده الخدم والحشم والأموال تجبى إليه، هذه مزلة الأقدام ويخاف أن تسقط فيها الرجال، ولذلك عليه أن يراقب،
لأن أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع.
تحت بروق المطامع. ثم يقول بعد أن أنهى الإمام هذه الوصية، يقول: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور.
يعني هنا سمحت شيخ، بعد أن أطلع مالك على ضرورة الالتزام بالشروط الذاتية، بدأ يطلعه على واقع البلد الذي
جاء إليه، ويعطيه المواعظ حتى يكون على بصيرة كيف يدير أمر هذا البلد. فإن مصر، الإمام كأنما يريد أن يقول له، مصر بلد عريق قد جرت عليه دول كثيرة،
تاريخ
حضاري مهم جرى عليها دول كثيرة ومر عليها سلاطين كثر،
وهذا قد يعني أن حكمها هو أصعب من حكم
غيرها بالتأكيد، لأن شعبها يعني
يعيش
شيء من الحضارة يمتاز عن باقي الشعوب. ولهذا طبعا حتى أنه قيل أنه كما يذكر المسعودي في مروج الذهب، أن عدة ملوك مصر من الفراعنة وغيرها 32 فرعونا، ومن ملوك بابل ممن تملك على مصر 5، ومن العماليق الذين ظهروا إليها من بلاد الشام 4، ومن الروم 7، ومن اليونانيين 10، وطبعا قبل ذلك المسيح، وقبل ذلك قد ملكها الفرس. إذن بلد قد مرت عليها دول ودول. ولهذا عليك يا مالك أن تعلم أي شعب تحكم وإلى أي بلد وجهته.
يعني عفوا سمعت شيخ، يعني كأن الإمام يؤشر هنا إلى أن أي شعب، يعني هذه يمكن ربما حقيقة يلمسها من يدرس أي شعب من الشعوب، بأنه عندما يأتي ليدرس حاضر هذا الشعب ينتبه إلى ما علق به من عادات وتقاليد عبر التاريخ. فكأن كل أمة وكل شعب جاء إلى هذه المنطقة قد أقام تقاليدا معينة، فهذه لابد أن تؤثر على حكم
الحاكم. يعني بالحقيقة هذا يشكل درس لنا في أنه عندما نريد أن ندخل إلى ولو إلى قرية، إلى مدينة، إلى بلد، لنبلغ، لنعلم الناس، علينا أن ندرس
واقع هذا البلد،
تاريخ هذا البلد، حتى نعرف كيف نخاطبهم. لأن الأنبياء وأوصياء الأنبياء وخلفاء الأنبياء يخاطبون الناس على قدر عقولهم وعلى قدر ما ترسخت فيهم العادات، يعني أن تكون حكيما في التبليغ. ولهذا من الضروري جدا أن تدرس تاريخ الأمم وكيف تخاطب الناس. وهذا يعني الآن نحن في عصرنا عندما نخاطب الملايين، لا سيما في عصرنا الذي أصبح فيه الإعلام مفتوحا على العالم وأصبحنا في قرية واحدة، علينا أن نعرف كيف نخاطب هؤلاء الناس.
وهذا يعني ما سمعته من سماحة مرجعنا سماحة آية الله العظمى السيد فضل الله، يقول أن على المبلغ أو على الداعية أن يتعرف في هذا العصر إلى ما يسميه سماحة السيد نبض العالم، ويقول حس المعاصرة. ولا يعني ذلك أن يتخلى الإنسان عن جذوره أو عقائده، ولكن أن يتعرف إلى الأسلوب الذي ينبغي أن يسلكه مع
الأسلوب. إجمالا في تجارب الأمم عظات ومواعظ. وقد قال علي في عهده لابنه الحسن في كتابه إلى الحسن والحسين، يقول للحسن: إني وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي، لكني نظرت في آثارهم ودرست أخبارهم إلى آخر النص. هذا يعني أنه مع أن أمير المؤمنين طبعا معصوم ولا يخشى عليه من الوقوع في الأخطاء، ولكن هذا يعني أنه الحاكم، أن المسؤول، أن المبلغ، أن العالم عليه أن يدرس تاريخ الأمم، لا سيما الذين يتعاطى معهم، تاريخ عاداتهم وتقاليدهم، حتى يعرف كيف يواجه العادات السيئة، لأنها ربما تكون قد تركزت في نفوسهم ولا بد من مواجهتها بطريقة لينة وليس بطريقة العنف. فلا بد أن ندرس هذه الأمور.
يعني هي دعوة للعلماء والمبلغين وربما وللدعاة سمعت شيخ أيضا إلى دراسة التاريخ، إلى درس التاريخ بتفاصيل
بلا إشكال. وهذا ما ينفع كما قلت، يعني ما هو درس للمبلغ وهو درس للحاكم، أنه عليه حتى يعرف كيف يتعاطى مع هؤلاء القوم الذين يلي أمرهم، ويعلم كما يقول له الإمام في الفقرة الثانية، حتى يعلم أن هؤلاء الناس هنو عم ينظروا لإلك كحاكم، هؤلاء شايفين قبلك حكام وحكام ناظرين إلى كثير.
لست نموذجا
أول واحد، إيه لست فريدا، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر من أمور الولاد قبلك، أيضا أنه الناس عم تنظر إليك، لازم تعلم هذه المسألة، وهذا درس كبير للحاكم عندما يصل إلى موقع الحكم، ما ينسى أنه في يوم من الأيام كيف كان ينظر إلى الحكام، وكيف كان يقف على أبواب الحكام، وكيف كان يتأذى عندما يطرد من أبواب الحكام. عليه أن يبقى يستحضر هذه المسألة عندما يصل إلى موقع الحكم.
وربما في هذا الكلام سمحت الشيخ إشارة إلى أن الأمة ليست جاهلة إلى هذا المستوى الذي يعتقده الحكام
أبدا.
فالأمة حتى ولو سكتت في بعض الأحيان إلا أنها قد تنفجر في أحيان أخرى، فيختزنت كما أشرتم، اختزنت التجارب السابقة، والآن ترى نموذجا آخر، فكأن الإمام يقول له أنك عليك أن تدرك ما اختزنته الأمة قبل ذلك،
من قبل ذلك، وعليك أن تعلم بأن الناس سيقولون، الإمام يقول له، يقولون فيك ما كنت تقول فيهم في الحكام من قبلك.
وهذا سماحة الشيخ يعني كمان يثير مسألة أخرى.
نعم.
يعني في حديثنا عن الحكم وعن المعارضة، في أن من يكون في المعارضة من السهل عليه أن يطلق الأحكام وأن يطلق النظريات، ولكن عندما يصبح حاكما فهنا تكون العلة، إذا صح
يكون المحك.
نعم.
عندما يكون في خارج الحكم يسهل عليه التنظير وإعطاء الدروس والمواعظ، ولكن العبرة عندما يصبح في موقع الحكم.
كأن الإمام يؤشر إلى مالك في هذه المسألة.
نعم.
يعني سماحة الشيخ كنا أريد أن نستكمل، ولكن هناك إشارة إلى أن وقت هذه الحلقة قد انتهى، فأعزائي المستمعين إلى حلقة أخرى بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.